يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم. قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية فلا يأتمرون بها بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، سبق الكلام في درس الرجاء يوم الجمعة أن من المعاني التي يأتي لها الرجاء الخوف، فحمل على ذلك بعض الآيات كقوله تبارك وتعالى هنا: إن الذين لا يرجون لقاءنا، فقال به طائفة من السلف فمن بعدهم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون، وفسره بعضهم بما هو متبادر شائع غالب من معنى الرجاء، قال أي لا يطمعون أو لا يتوقعون لقاء الله عز وجل الذي يجازيهم فيه على كفرهم ومحادتهم لرسله عليهم الصلاة والسلام. ويمكن أن يكون بعض هذه المعاني متضمنا للخوف، يعني يمكن يقال لا يتوقعون لقاء الله عز وجل فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه، وهنا أيضا قال والذين هم عن آياتنا غافلون، حمله ابن كثير وهذا جيد على الآيات بنوعيها، آيات الكونية والآيات الشرعية أو الآيات المتلوة، فكل ذلك لا يتأملونه ولا يتفكرون فيه فهم غافلون عنه.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم. يحتمل أن تكون الباء هاهنا سببية فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم، قال يكون لهم نورا يمشون به، وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي هذا حال أهل الجنة. وهذه الآية فيها شبه من قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام الآية، وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله سلام قولا من رب الرحيم، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم الآية، وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود في الأولى والآخرة وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزداد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم ذكر المعنيين بسبب إيمانهم، وهذا يحتمله ظاهر اللفظ وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، كما أن المعنى الثاني يهديهم ربهم بإيمانهم بحيث يكون ذلك نورا لهم بقدر هذا الإيمان، وهذا أيضا تحتمله الآية. وعلى كل حال يهديهم ربهم من هذه الهدايات التي تحصل لأهل الإيمان هو ما يحصل لهم من الهداية إلى الصراط، وقبله أيضا يحصل لهم هداية عند سؤال الملكين كما يحصل لهم هداية عند الحساب، ويحصل أيضا لهم هداية على الصراط، ومن هذه الهدايات التي تحصل لهم على الصراط أن الله يجعل لهم نورا يمشون به، وأيضا من الهدايات أن الله يهديهم إلى الجنة ويهديهم إلى منازلهم في الجنة، كما قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، فهذه من ألوان الهدايات التي تكون في الآخرة. فهنا يهديهم ربهم بإيمانهم بسبب إيمانهم تحصل لهم هذه الهدايات، وتفسير من فسره بأن الله يجعل لهم نورا على الصراط كما ترون بهذه الطريقة التي ذكرتها آنفا يكون مضمنا في هذا المعنى. قوله هنا تبارك وتعالى تجري من تحتهم الأنهار أي بين أيديهم، وليس معنى ذلك أنها تجري من تحت أرجلهم وهم فوقها، ليس هذا مرادا، كما قال الله عز وجل لمريم قد جعل ربك تحتك سريا، والسري هو الجدول على أحد المعاني المشهورة التي فسر بها جدول من الماء. وكما يقول الله عز وجل عن فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني من تحت قصوره، وهذا هو المراد والله أعلم. فعلى كل حال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم. هنا قال الحافظ بن كثير دعواهم أي هذا حال أهل الجنة، وهذا فيه شبه ما ذكر المعنى، فالدعوة هنا من أهل العلم فسرها بالدعاء، دعواهم أي دعاؤهم فيها سبحانك اللهم هذا دعاؤهم، وبهذا فسره ابن جرير رحم الله الجميع. ومن أهل العلم من فسر الدعاء هنا بالعبادة، دعاؤهم دعواهم أي عبادتهم فيها سبحانك اللهم، هذه عبادتهم، لا يكلفون بصلاة ولا بصيام ولا بجهاد ولا غير ذلك، وإنما يلهمون التسبيح سبحانك اللهم. ومن أهل العلم من فسر الدعاء هنا دعواهم عفوا ليس الدعاء الدعوة هنا دعواهم بالتمني، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولهم ما يدعون يعني يطلبون ويتمنون، ولكن هذا التفسير أبعد من غيره في هذه الآية في سورة يونس. وبعضهم أيضا فسر دعواهم أي سيرتهم وديدنهم سبحانك اللهم. وعلى كل حال الآية الأقرب في معناها والله أعلم أن دعواهم يعني دعاؤهم. وقوله وتحيتهم فيها السلام، الحافظ بن كثير رحمه الله ذكر هذه الآيات كعادته في تفسير القرآن بالقرآن، والتحية مصدر كما سبق في بعض المناسبات، والمصدر يمكن أن يكون هنا بمعنى الفاعل ويمكن أن يكون بمعنى المفعول، بمعنى أن التحية هنا يمكن أن يكون ما يصدر منهم من التحية يحيون غيرهم، ويحتمل أن يكون ما يحيون به تحيتهم، أي ما يحييهم به الله، ما تحييهم به الملائكة، أو ما يحيي بعضهم به بعضا. كل هذا داخل فيه، والآية تحتمل هذه المعاني، وكلها واقع قد دل عليه القرآن، كما في الآيات التي رأيتم تحيتهم يوم يلقونه سلام، يحتمل أن يكون ما يحييهم به، ويحتمل أن يكون ما يحصل بينهم من التحية يحيي بعضهم بعضا. وقال سلام قولا من رب الرحيم، هذا ما يحيون به تحيتهم، أي ما يحيون يحييهم به الله. وهكذا أيضا الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، فهذا تحية صادرة من الملائكة. فعلى كل حال تحيتهم ما يحيون به، حي بعضهم بعضا، ما يحيون به.
ولو يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الآية، أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم، رواه أبو داود. وهذا كقوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير الآية. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير الآية هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه اللهم لا تبارك فيه والعنه، فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم.
لاحظ هذه العبارة، قال فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم، هنا يفسر معنى استعجالهم. تأمل الآية ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، استعجالهم، هل المقصود كاستعجالهم بالخير؟ هم يستعجلون الخير ويستعجلون الشر، ومن استعجالهم الشر، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويدخل فيه أيضا دعاء الإنسان على نفسه أو على ولده أو نحو هذا من الأمور. فالشاهد أن المقصود بالاستعجال هنا في هذه الآية التعجيل، تعجيل. تأمل الآية ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، استعجالهم بالخير، يعني كما يعجل لهم الخير، هذا هو المقصود. ما هو استعجالهم بمعنى كما يستعجلون الخير ويطلبون حصوله عن وقت قريب؟ ليس هذا المراد. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم، أي كتعجيل الخير لهم، كما يعجل لهم الخير. اتضح المعنى؟ في فرق بين قد ما يتوهم من ظاهر الآية وبين المعنى المراد. وإلا لو كان المقصود استعجالهم أي كما يستعجلونهم ويطلبون الخير عاجلا، لكان المعنى غير واضح. هم يستعجلون الخير ولا يحصل لهم، ويستعجلون الخير والشر، ولكن المقصود استعجالهم بالخير، يعني كتعجيل، يعني وضع الاستعجال موضع التعجيل، وهذا يشعر بسرعة إجابته سبحانه وتعالى لما يطلبون، حتى كأن استعجالهم بالخير صار تعجيلا. والذي عليه عامة أهل اللغة أن المعنى هكذا، ولو يعجل الله للناس الشر كتعجيلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لهلكوا لأماتهم. وقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، لا يرجون لقاءنا كما سبق، ممكن يفسر معنى الخوف، وممكن يفسر بمعنى التوقع أو الطمع. وفي طغيانهم، طغيان بمعنى في تطاولهم ومحادتهم وعتوهم على الله تبارك وتعالى، يعمهون أي يتحيرون في كفرهم وضلالهم وتكبرهم.
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمشرفين ما كانوا يعملون. يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر، كقوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير، وهما في معنى واحد، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله. فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال كذلك زين للمشرفين ما كانوا يعملون. فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك، كقوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
هذه الآية والتي قبلها كما ترون من صنيع بن كثير رحمه الله أن ذلك يحمل على المؤمن والكافر، ولو يعجل الله للناس لعموم الناس شر استعجالهم بالخير، فهذا يقع من المؤمنين ويقع من الكافرين في الدعاء على النفس والولد وما أشبه ذلك، هذا يقع من كثير من أهل الإيمان. وكذلك هنا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب، هذه طبيعة الإنسان، ويقع في هذا كثير من المؤمنين، وذلك لا يختص بالكفار. ومن الآيات ما يكون مختصا بالكفار، ومنه ما يشمل هؤلاء وهؤلاء، قوله مثلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، هذه تشمل المسلمين والكفار، هذه طبيعة الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا يشمل هذا وهذا، إلا من رحمه الله عز وجل ولطف به. ومن الآيات ما يكون مرادا به الكفار. نعم. هنا ولو قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير عفوا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. دعانا لجنبه، اللام هذه يحتمل أن تكون للتوقيت، والأقرب والله أعلم أنها بمعنى على. دعانا لجنبه أي على جنبه، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، يحتمل أن يكون هنا أو أي بحسب حاله، إذا أصابه الضر وهو قائم أو قاعد دعا بحسب الحال. ويحتمل معنى آخر وهو الأقرب والله أعلم، أن المراد دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، أي في الأحوال كلها يدعوه قائم وقاعد، ويعني لا يفتر لسانه من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف ما به من ضر. وهذا أبلغ وأوضح في المعنى، وهو الموافق لحال الإنسان كما لا يخفى. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ولم يذكر أحوالا أخرى كالسجود والركوع مثلا، باعتبار أن هذا هو الغالب أن الإنسان يكون إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع، هذه أحواله الغالبة. قال فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. مر يحتمل أن يكون بمعنى مضى، كأن لم ينسى، نسي ما كان يدعو إليه من قبل فيغفل، بل ربما لو ذكر بالعلة والمرض الذي أقلقه وأزعجه فربما نسيه أصلا، لم يتذكر كما هو مشاهد. يمر على الإنسان أحوال من الضر والبأس، ويحصل له من الانزعاج والقلق والاضطراب الشيء الكثير، ولربما يذكر به بعد سنوات ولا يذكره. فهنا قال مر كأن لم يدعنا إلى، ويحتمل أن يكون مر بمعنى استمر، استمر بمعنى استمر على كفره، مر كأن لم يدعنا أي استمر على كفره أو إعراضه أو ضلاله أو معصيته. نعم، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا تفسير ذلك باستمر هو اختيار ابن جرير رحمه الله. نعم. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. زين لهم، من الذي زين لهم؟ يحتمل أن يكون الشيطان، الشيطان يزين لهم أعمالهم كما أخبر الله عز وجل في مواضع أخرى من القرآن. ويحتمل أن يكون النفس الأمارة بالسوء فهي تزين لصاحبها المنكر، وما أبرئ نفسي إن النفس. ويحتمل أن يكون الذي زين لهم هو الله عز وجل، زينا لهم أعمالهم. فهنا أبهمه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات، ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عوف بن مالك قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما رأيت فيما يرى النائم كأن سببا دلي من السماء. فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعيد فانتشط أبو بكر، ثم ذرع الناس حول المنبر، ففضل عمر بثلاثة أذرع حول المنبر. فقال عمر دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيها، فلما استخلف عمر قال يا عوف رؤياك.
فلما استخلف
أحسن الله لك. فلما استخلف عمر قال يا عوف رؤياك. قال وهل لك في رؤياي من حاجة أولم تنتهرني؟ قال ويحك إني كرهت أن تنعي لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع قال أما إحداهن فإنه كان خليفة وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم وأما الثالثة فإنه شهيد. قال يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل. وأما قوله فإني لا أخاف في الله لومة لائم فما شاء الله. وأما قوله شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به.
يعني هذا من تمام الرؤيا أن في نفس الرؤيا جاء هذا الإيضاح والبيان أما إحداهن فإنه كان خليفة.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يخبر تعالى عن تأنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين المعرضين عنه أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به قل لو شاء الله ما تلوته.
هنا في قوله ائتي بقرآن غير هذا أو بدله يقول الحافظ رحمه الله ائتي بقرآن غير هذا أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. ائتي بقرآن غير هذا بمعنى بقرآن بديل يعني يبدل بالكلية لا نريد هذا القرآن الذي بزعمهم يذم آلهتهم و يعيب دينهم ويذكر الآخرة أو بدله بمعنى غير فيه غير فيه الأشياء التي لا تروق لهم. هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير ويحتمل معنى آخر ائتي بقرآن غير هذا يعني مع بقاء هذا نريد قرآن آخر غير هذا هات مع كتاب آخر أو بدله مع ذهاب هذا يعني يذهب هذا ويأتي آخر بدلا منه وهذا تحتمله الآية والمعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أقرب في الاحتمال. وهنا قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي هنا ذكر أحد القسمين ما قال قل ما يكون لي أن آتي بقرآن غير هذا أو أن أبدله من تلقاء نفسي ذكر واحد فقط ما يكون لي أن أبدله. يمكن أن يكون هذا باعتبار أن المجيء بقرآن آخر أن هذا ليس داخلا تحت قدرته أصلا وتصرفه وإنما يأتي به الله والتبديل بمعنى التغيير إذا فسر بمعنى يعني التبديل بمعنى تبديل بعض الأشياء من هذا الكتاب على هذا التفسير على أحد الاحتمالين تبديل بعض الأشياء فيه فهذا يمكن للإنسان أن يفعله أن يغير وأن لو كان ذلك جائزا. فنفى الأمر الذي يدخل تحت طوق البشر، قل ما يكون لي أن أبدله، لأن هذا لا يحل لي ولا يجوز، بل إنما يكون ذلك مختصا بالله عز وجل. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ويحتمل أن يكون ذكر أحد الأمرين باعتبار أنه الأسهل فيقول ما يكون لي هذا، فإذا كان ذلك ما يكون له فالأصعب من باب أولى، يعني ذكر أحد القسمين ليدل على الآخر على نفي الآخر من باب أولى. وكلمة ما يكون هذه كما سبق ما كان لأهل المدينة، قلنا هذا يأتي أحيانا للامتناع الشرعي وأحيانا للامتناع العادي يعني في مجال العادات وأحيانا للامتناع العقلي.
ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به. ولهذا قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان فقلت لا. وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للنجاشي ملك الحبشة بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة.
في قوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، في قراءة ابن كثير ولا أدراكم به بمعنى أنه ما يكون هذا القرآن موحى به إلي، وإنما يعلمكم الله عز وجل به مباشرة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يصلكم بغير طريقي. نعم طيب يكفي هذا، عندكم سؤال؟
هذا الرأس فيها
ما فيه. أبو بكر رضي الله عنه لما قال لعائشة رضي الله عنها نعم إنما هما أختاك، نعم كيف عرف هذا؟ بعضهم قال فراسة وبعضهم قال رؤية، فليس ذلك بقاطع أنه، وبعدين هو ماذا بنى عليها أصلا؟ يعني لو لم يكن المولود أنثى لما حصل ما يترتب عليه. سيد المقصود أن الرؤى لا يبنى عليها حكم، لا يبنى عليها حكم، لا حكم شرعي تعبد الإنسان بعبادة نعم أو يلزم بشيء لم يلزمه الله عز وجل به بناء على الرؤية، ولا أيضا يبنى عليها حكم باعتبار أنه يحكم بصلاح فلان أو فساد فلان أو نحو هذا، ما يبنى عليها شيء، استأنس بالرؤية طيبة. هو ما يبعد هذا، ما يبعد أن هذا ديدنهم وعادتهم وأنه دعاؤهم وهو عبادة في نفس الوقت، يلهمون التسبيح. لا ليس كل ما رأى رؤية يفسرها، إذا رأى رؤية سيئة لا يذكرها. السلام قال للرجل لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. نعم عمل مباح يمكن الإنسان أن يبني عليها عملا مباحا، يمكن هذا. نعم يمكن هذا، مثلا لو أنه رأى رؤيا قل إن الذي سيولد لك ذكر أو ستحمل امرأتك وتلد ذكرا فسمه بعبد الله مثلا وجاء فعل هذا، هل نقول انه حرام؟ لا. لكن لو ما فعل هل يلحقه حرج؟ ما يلحقه حرج، ما يلحقه حرج. واضح؟ لو انه راى رؤيا بان السيارة الفلانية التي يريد شراءها افضل من السيارة الاخرى التي ربما وقع عليها نظره او نحو هذا، فبنى على هذه الرؤية مثلا، او ان التزوج بفلان خير من التزوج بفلان، او التزوج بفلانة خير من التزوج بفلانة، فاختار رجح باعتبار الرؤية بعد ما استخاط. هنا كلام ابن كثير رحمه الله المحمود آخرا له الحمد، يحتمل أن يكون ينزهون الله عز وجل إذا دخلوا الجنة، قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تبوأ من الجنة حيث نشاء، فيحمدون الله عز وجل آخرا على ما حباهم به، ويمكن أن يكون يذكرون هذا وهذا سبحانك اللهم، ويتبعونه بالحمد، يتبعونه بالحمد. نعم كيف؟ طبعا هو بالنسبة يكون هذا من قبيل أشبه ما يكون بالتمثل بالقرآن، وهذا الأقرب أنه لا إشكال فيه إذا ما كان يضع القرآن، يجعل القرآن في محل غير لائق ما هو مناسب. نعم، كأن يجعل ذلك مثلا في آخر مجلس ماجن أو لهو وطرب ونحو هذا، ويقول فهذا يكون من الاستهزاء والاستخفاف في القرآن أم بالقرآن. أما إذا كان لا شيء من هذا فلا إشكال، لا إشكال التمثل بالقرآن الله أعلم. نعم من باب أولى. نعم طبعا هو أورد هنا حديث أبي سفيان من أجل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، عرفوه بالصدق والأمانة، فشهد بهذا أبو سفيان وهو من ألد أعدائه. هذا المراد.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com